أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 74: من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، قيل إن الودع إذا احتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم، يعني لا يؤدون حجة الإسلام، جاز له بل وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك. ذكر جملة من الفقهاء على أن الشخص إذا مات وعليه حجة الإسلام وقد ترك وديعة عند شخص آخر، وذلك الشخص الآخر احتمل أن الورثة لا يؤدون حجة الإسلام عنه فيما لو رد إليهم تلك الأموال وتلك الوديعة، فهنا يجوز له بل يجب عليه أن يحج بتلك الأموال عن الميت سواء بنفسه أو باستيجار شخص يؤدي حجة الإسلام عن الميت، فإذا فضل شيء من المال رده على الورثة وإلا فلا شيء عليه. هذا الحكم أفتى به بعض الفقهاء استنادا إلى بعض الروايات من قبيل ما جاء في بعضها عن بريد أو بريد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس له وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام، قال: حج عنه وما فضل فأعطهم. هذه الرواية وغيرها من الروايات على ضوئها أفتى بعض الفقهاء، ولكن سماحة السيد يقول هذا الحكم لا يخلو عن إشكال، يعني الأحوط وجوبا لهذا الشخص أن يسلم هذه الوديعة إلى الورثة وهم من يتكفل بالحج عن الميت. ولعل وجه الاستشكال هو أن السيرة القطعية قائمة العملية على أن من يموت وعليه حجة الإسلام أو عليه دين ولم يكن له وصي كما هو المفروض في مقامنا، فإن الذي يتصدى لإخراج حجة الإسلام أو لتسديد الدين هم الورثة، وهذه السيرة تدل على أن الولاية ولاية إخراج النفقات نفقات الحج أو الديون هي ثابتة للورثة، خصوصا إذا بني على أن الميت بعدما يموت تنتقل تركته بتمامها إلى الورثة ومنها الوديعة التي هي محل كلامنا، فتصير مالا للورثة. غايته أن تلك الأموال وإن صارت للورثة فيبقى متعلق بها حق الدين أو حق الحج، فيلزمهم أداء تلك الحقوق، وإلا هي في الحقيقة هي من أموالهم. هذا يبني عليه جملة من الفقهاء، فعليه يشكل على الودعي أن يتصرف في هذه الأموال، لأن هذه الأموال هي صارت إلى الورثة وملك للورثة. إما هكذا نقول أو نقول بأن ولاية الإخراج هي ثابتة للورثة، هم من يتولى إخراج الديون أو إخراج حجة الإسلام. والودعي رجل أجنبي لم يدل الدليل على ثبوت الولاية عليه. يبقى هذه الأخبار والروايات التي دلت، فالكلام فيها طويل وعالجه بعض الفقهاء، وسماح السيد لا يبني على ذلك ولا يعتمد عليها، وإنما يستشكل في ثبوت هذا الحكم. قال: من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، قيل إن الودعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم جاز له، بل وجب عليه أن يحج بها بالوديعة عنه عن الميت، بنفسه يحج أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحاج رد الزائد إلى الورثة. ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال. مسألة 75. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة وقصرت التركة عن الوفاء بالحج وبالحقوق الشرعية، التركة لا تكفي لأن يحج عنه ويؤدى الحق الشرعي، إما أن نؤدي الحقوق الشرعية أو نحج عنه. وافترضنا أن الحق الشرعي هو متعلق بعين المال لا بذمة الميت، وهذا تقدم قلنا أن الحقوق الشرعية الخمس والزكاة هي تتعلق بعين المال باتفاق الفقهاء. نعم اختلفوا أن التعلق بنحو الكلي في الذمة أو بنحو المشاة أو بنحو ثالث، وهذا بحث آخر. فإذا فرض أن الحقوق كانت متعلقة بعين المال، فهنا أيهما يقدم؟ هل يقدم الحق الخمس والزكاة أم يقدم الحج عليهما؟ الجواب: الذي يقدم عليهما الذي يقدم هو الخمس والزكاة، يقدمان على الحج. والوجه واضح باعتبار أن جزء من تركة من التركة هو ليس ملكا للميت ولا للورثة، وإنما هو ملك للفقراء حيث تعلق به حق الفقير. وأسأما على سبيل الشركة مثلا أو بنحو آخر، أسأل شركة بالمالية، شركة بالعين، هذا هم فيه كلام بين العلماء. بالنتيجة أكو شركة بين الفقير وبين هذا الذي وجب عليه الحق. فقسم من هذه الأموال وهو خمس الأموال مثلا، هذا حق للفقير فلا يجوز الذهاب به إلى الحج. فإذا أخرج هذا الحق، والمفروض أن الباقي لا يكفي لنفقات الحج، فإذا يجب إخراج هذا الحق الشرعي وإن لم يفي الباقي بنفقات الحج. قال: من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، ما تكفي أن يدفع للخمس أو الزكاة وللحج. فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما، يعني متعلق هذا الحق بمن؟ بالعين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: طبعا إذا موجود بعينه واضح التعلق بالعين لقبال ما إذا لم يكن موجودا فإنه يتعلق بالذمة. النقطة الثانية: ما إذا فرض أن الحقوق الشرعية كانت متعلقة بذمة الميت، وكيف يتعلق الخمس أو الزكاة بالذمة؟ الفقهاء اتفقوا على أنهما يتعلقان بالعين العين الخارجية لا يتعلقان بالذمة. هذا تقدم في بعض المسائل وصورنا هناك، قلنا أكو صور يمكن أن يتعلق فيها الحق بالذمة، كما لو فرض أن الشخص أتلف المال الذي تعلق فيه الحق الشرعي، فهنا يضمن الحق الشرعي إذا أتلف المال الذي فيه الخمس ويضمن الخمس، وهكذا إذا أتلف المال الذي فيه الزكاة فهو ضامن للزكاة، ضامن يعني ذمته قد اشتغلت بالحق الشرعي، وهكذا إذا فرض أنه تصالح مع الحاكم الشرعي أو أجرى مداورة مع الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي بحكم أن له ولاية على هذه الحقوق فيحول هذه الأموال من العين إلى ذمة المكلف. فإذا كانت الحقوق الشرعية متعلقة بذمة المكلف، فهنا أيهما يقدم؟ هل يقدم الحج أم يقدم الحق الشرعي؟ الذي يقدم هو الحج، يقدم على الحقوق الشرعية على الخمس والزكاة، وذلك لوجود بعض الروايات التي دلت على أن الحج يتقدم عليهما، كما جاء في صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت له رجل يموت وعليه 500 درهم، وعليه 500 درهم من الزكاة، وعليه حجة الإسلام، وترك 300 درهم فأوصى بحجة الإسلام. عليه خمس، عليه زكاة، وعليه أيضا وصى بحجة، عليه حجة الإسلام، والأموال اللي تركها لا تفي للاثنين، فأوصى بحجة الإسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، وصى أن يحجون عنه ويدفعون عنه الزكاة. قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة. فالإمام قدم الزكاة على الحج، وطبعا قدم الحج عفوا على الزكاة، وإن كان الوارد في الرواية هو الزكاة، ولكن من هذه الناحية لا فرق بينها وبين الخمس، بل يقال أن الأمر في الخمس بالأولوية، لأن الزكاة هي أهم من الخمس، فإذا قدم الحج على الزكاة فلا إشكال أنه يتقدم على الخمس أيضا. قال: وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما. هذا في قبال ما تقدم من أنه إذا كان الشخص حي، كلام في الحي، قدم أنه في حال الحياة الذي يقدم هو الخمس والزكاة، يتقدمان مطلقا على الحج، سواء كانا متعلقين بالذمة أم كانا متعلقين بالعين، بعين المال. أما هنا ففرق سماحة السيد بين ما إذا كان الحق متعلقا بالعين فيقدم على الحج، وبينما إذا كان بالذمة فيتقدم الحج عليهما، والنكتة في الفرق هو دلالة الروايات. النقطة الثالثة: إذا كان على الميت دين وعليه حجة الإسلام فأيهما يقدم؟ الجواب: الدين يتقدم على الحج، وذلك على مقتضى القاعدة، فإن الدين معناه أن جزء من هذه التركة هو ليس للميت ولا للورث، وإنما هو ملك للغير، فإذا كان ملكا للغير وليس ملكا للميت فمعناه أن، وافترضنا أن الباقي لا يفي، هذا مفروض المسألة، لا يفي بالحج، فعليه لا يجوز الذهاب بهذه الأموال إلى الحج، فلابد أن يدفع الدين، وإذا دفع منه الدين فالمفروض أن الباقي لا يفي بالحج. فإذا الدين يتقدم على الحج مطلقا في حال الحياة وبعد الممات أيضا، لا فرق من هذه الناحية. قال: وإذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج. لهذه النكتة الواضحة، فإنه إذا كان على الميت دين من التركة هي ملك لغير الميت، وبالتالي فلا يجوز الذهاب بها لأداء الحج عن الميت. مسألة 76. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: من مات وعليه حجة الإسلام، فهل يجوز لورثته أن يتصرفوا في تركته قبل إخراج الحج عنه أم لا يجوز لهم ذلك؟ الجواب: لا يجوز لهم التصرف بما ينافي أداء الحج، بلا فرق بين أن يفرض أن التركة أن تكون نفقة الحج هي مسترقة لكل التركة، أو تكون شاملة لبعض التركة لا لكل التركة. هذه النقطة الثانية، فيما عدا مقدار مصرف الحاج في الصورة الثانية يا صورة إذا لم يكن مسترقا. أما بالصورة الأولى فواضح، إذا كان مصرف الحاج يستوعب كل التركة فحينئذ لا معنى لأن يتصرفوا، أما إذا فرض لا ما يستوعب بعض التركة فتصرفهم في البعض الآخر هذا يعد صحيحا أو لا؟ نعم، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحاج في الصورة الثانية تصرفا منافيا لأدائه، فلا بأس به مطلقا، يعني بأي نحو من أنحاء التصرف، ما دام تركوا مقدار يفي بنفقات الحاج فهذه التصرفات تكون صحيحة وليست باطلة لعدم منافاتها لأداء الحج. مسألة 77 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.